يا هل يقصد الفقار ويشوفه يا هل يقصد الفقار ويشوفه الفقار وش حتى يوصل فقار الفقار وش حتى يوصل يسترشد على من ين يعقوبي يسترشد على من ين يعقوبي شفنا الكرامة والفقر كوبي شفنا الكرامة والفقر كوبي شفنا الكرامة والفقر كوبي الكرامة والفقر كوبي باسمك يا شيخ اليوم هلي أنا باسمك يا شيخ اليوم هلي أنا أحضر علي المهدي وعلي يا ترشد على من ين شفنا الكرامة والفخر خوفي شفنا الكرامة والفخر خوفي تهنيك بالمولود وتنادي تهنيك بالمولود وتنادي باسم الوفا ريحانة الهادي باسم الوفا بسم الوصول حالة الهادي بسم الوصول حالة الهادي تهنيك بالمولد وفرحانة تهنيك بالمولد وفرحانة تنخات بشت تحضر ويانة تنخات بشت تحضر ويانة وانا نريدك بالحشر تحضر وانا نريدك بالحشر بالحشر كنا نصيح يا حيدر بالحشر كنا نصيح يا حيدر بالحشر كنا نصيح يا حيدر يا ترشد على منين يا حبوبي يا ترشد على منين يا حبوبي شفنا الكرامة والفخر صافي صلى على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبل البدء نعزي سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي حفظه الله باستشهاد الشيخ المجاهد ناظم البزيري رحمه الله ونقرأ الفاتحة على روح الطهرة مع الصلاة على محمد وآل محمد صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم سماحة ولي أمر الأمة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا فأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم الراد عليهم كالراد على الله وعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد وإذا مات العالم سلم في الإسلام سلمة لا يسدها إلا خلفا منه انطلاقا من هذين الحديثين الشريفين يعتبر العلماء المجتهدون العادلون هم نواب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ويجب طاعتهم والتمسك بهم فهم حجة الله في الأرض والعلماء هم الحصن المنيع ضد الأفكار الهدامة والتيارات المنحرفة ولهم الدور الكبير في حفظ الإسلام المحمدي الأصيل ومذهب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ورد الشبهات والتصدي لقيادة الأمة وأخراجها من حيرتها والتاريخ يشهد لهم بذلك أمثال الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والأنصاري ومرورا بالصدر الأول والثاني والسيد الخميني وغيرهم من العلماء الأجلاء والعلماء وقبلهم الأنبياء والأمة قد أدوا ما عليهم من تكليف وتبليغ الرسالة لكن يبقى الدور المهم هو دور الأمة في اختيار القائد والمصلح وكيفية نصرته وطاعته فالأمة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام لم تلتزم بوصية رسولها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فجسده الطاهر لم يرى في التراب بعد، والأمة اختلفت فيه، وحصل الأمة ما حصل آنذاك من فتن وانحرافات بسبب عدم اختيار القيادة الحقيقية، ونتحمل تبعاتها إلى الآن. فهذا متشيع وذاك متسنن. فالقيادة الحقيقية لها الدور الكبير في لم شمل الأمة وحل مشاكلها، وأيضا تصونها من الفتن والانحرافات. أما في الوقت الحاضر فنرى الأمة تائهة وحائرة بسبب عدم الاهتداء إلى القيادة الحقيقية التي حددها ورسمها أهل البيت عليهم السلام. لذلك نرى التخبط على المستوى السياسي بسبب عدم الأخذ بنصائح المرجعية الرشيدة التي أعطتهم الحلول السياسية والاقتصادية في مشروعها الوطني. وفي كل فترة تقدم المرجعية الرشيدة البديل الصالح مثل مشروع الحكومة الانتقالية ومشروع الإدارة اللامركزية للمحافظات بدل مشروع إقليم الوسط والجنوب، وكذلك مشروع القائمة المفتوحة بدل المغلقة في الانتخابات، وغيرها من المشاريع الكثيرة. أما على المستوى الاجتماعي فنرى التشتت والضياع وتصرفات الانفعالية وما حاسب كربلاء الأخيرة في النصف من شعبان البعيد، ومن أسبابها عدم الالتزام بوصايا المعصومين عليهم السلام والاستئثار في السلطة والأنانية. وهذا كله يدل على عدم وجود نور الفرقان في القلوب. فيا شيخنا الجليل، إن شاء الله نحن ملتزمون بوصايا أمتنا وعلماؤنا في تحديد القيادة الحقيقية ووصية السيد الشهيد الصدر الثاني رحمة الله تعالى عليه خير شاهد، فقال بحقك ينبغي أن تمسك الحوزة بعدي. وأيضا قال لو دار الأمر في يوم من الأيام المستقبلية بين عدة مرشحين للمرجعية ما عدوتك. لماذا؟ لكي تبقى المرجعية في أيدي منصفين وقاضين لحوائج الناس، لا بأيدي ناس قساة وطالبين للدنيا. وأيضا قال في خطبة الجمعة رقم 27 ما معناه أن المرجع الجديد لو صح التعبير، وإن لم يكن متفق مع السيد محمد الصدر في كل التفاصيل، لكن المهم هو الاتجاه نحو العدالة الاجتماعية، وأنصاف الناس من نفسه. يا سماحة الشيخ القائد، نحن جئنا إلى هنا لنقول لك أنت ولينا ومرجعنا وخليفة الشهيدين الصدرين، ونحن عينك التي تبصر بها ويدك التي تبطش بها، وإن شاء الله مستمرين في طريق ذات الشوكة، ولا تأخذنا في الله لومة لائم. موجز أعمال أبناء الفضيلة في ناحية الدغارة التابعة إلى محافظة الديوانية. بعد توفيق الله عز وجل قمنا بفتح مكتب الفضلاء وجناحه السياسي حزب الفضيلة الإسلامي عام 2005 تقريبا. والأنشطة المعمول بها قدر المستطاع هي كالآتي: أولا توزيع نشرة الصادقين على دوائر الدولة وفي المسجد ومناطق العشائر المحيطة بالناحية، بالإضافة إلى جريدة الفضيلة وأقراص ولقاءات سماحتكم والإصدارات الأخرى. اثنين توزيع المنشورات التي تصدر من الأمانة العامة في الديوانية لحزب الفضيلة والبيانات المهمة. ثالثا إقامة الاحتفالات الدينية في مسجد المدينة ودعوة مختلف طبقات المجتمع إليها. رابعا مساعدة الفقراء والمحتاجين قدر المستطاع وإكرام السادة الذين يرغبون بالزواج من نقابة السادة العلويين. خامسا إصدار منشور باسم الإصلاح يهدف إلى نقل أفكار المرجعية الرشيدة وتوعية المجتمع على بعض الظواهر المنحرفة. سادسا زيارة المسؤولين في الناحية لنقل معاناة المواطنين إليهم. سابعا المساهم في تشكيل لجنة تعرف باسم لجنة المكاتب الإسلامية، عملها زيارة الدوائر الحكومية لنقل شكاوى المواطنين وتنبيههم على التقصيرات الحاصلة لديهم. ثامنا المشاركة في التظاهرات السلمية لا سيما التي خرجت منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خلال تهيئة اللافتات التي أعدت لهذا الغرض. تاسعا المشاركة المستمرة في الزيارات الجماعية التي ينظمها مكتب الفضلاء والفضيلة في الديوانية، لا سيما زيارة المرجعية الرشيدة لمبايعتها وتأييد أفكارها الحكيمة. عاشرا إقامة صلاة الجمعة في الناحية ومسافة شرعية، لكن في الوقت الحاضر سمحت الشيخ انقطعت هذه الصلاة بسبب ظرف قاهر، وإن شاء الله جهود مستمرة لإعادتها في المستقبل القريب. 11 الزيارة الجماعية لأبناء الفضيلة لمجالس الفاتحة التي تقام في المدينة وزيارة المكاتب الإسلامية في أغلب الأحيان. 12. المشاركة في المناسبتين المهمتين في السنة وهي مواكب طلبة الجامعات وأحياء الأيام الفاطمية، وكذلك الحضور التشيع الرمزي في النجف الأشرف. منذ فتح المكتب سنة 2005 ولغاية 1/3/2007 كان العمل محدود، وبعد التاريخ الأخير انضمت إلينا الكثير من الروابط من مختلف عشائر الناحية مثل عشيرة البنايل والهلالات والبحويلة، وبلغ عددها لحد الآن تقريبا 26 رابطة بتوفيق الله عز وجل. 14. بعد انضمام الروابط الجديدة إلينا توسع العمل بفضل الله سبحانه وتعالى واللقاء بمسؤولين مسؤولي الروابط كل أسبوعين تقريبا لنقل أفكار ورؤى المرجعية الرشيدة إليهم، بالأضافة إلى قضاء حوائجهم قدر المستطاع، هذا بالأضافة إلى زيارة بعض الروابط في مناطقهم وشرحنا لهم مشروعنا الحضاري وحل بعض الإشكالات. 15. إقامة الدورات الصيفية للأطفال في المسجد لتعليم القرآن الكريم وسيرة أهل البيت عليهم السلام، والحمد لله رب العالمين، وفقكم الله لخدمة الدين والمثب. مكتب جماعة الفضلاء في الدغارة وجناح السياسي حزب الفضيلة الإسلامي والروابط التابعة لهم.
علي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء نعزي سماحة الشيخ المجاهد آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي على استشهاد ابنه البار سماحة الشيخ ناظم الإبديري، وثانيا نعزي سماحة الشيخ بفاجعة كربلاء الأليمة التي حدثت في مناسبة 15 شعبان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قصيدة بحق أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه القصيدة قرأتها في حضرة سماحة السيد الشهيد القائد السيد محمد الصدر رضوان الله عليه. تعدينا الليالي السود وطباع السنين خيولهم سابق، وتحملنا الجروح سنين وجروح الزلم من تلجم تغمق، وكحت الدنيا صلفت عين دنيانا تخون من تعشق، جفت من سال دم هابيل ونباقي بجفاها الصوت واسم الحق فز قابيل، لن بس الغراب اللي يبحث وينغك. خناجر طعنة التاريخ، خناجر طعنة التاريخ من سم الحياية ملدغ ملثك، ثجيل حجاية الوجدان والقصة طبحها من الخجل تعرق، أخاف تقول رافض واللي يحب البيت وأهل البيت يتعشق. لا والحق ثابت ما يزول الحق، نبينا بالوداع ايش قال مو شعلنها طق بطق، رفع كفه وندب اسمه على الايه على الرايه على علم البحر واغمق، على انطر لجدار البيت والطول القمر دنق، علي هارون من موسى هبو بعذيب من يشهق، علي بيرغ وفو بتار بالاف البيارغ لو وقع ينشق، علي بيرغ وفو بتار بالاف البيارغ لو وقع ينشق، علي يوم انتخى اسماعيل، علي يوم انتخى اسماعيل خلى الماي لو نزرق، علي يوم انتخى ذنون خلى الحوت بطراف الجرف تطلق، وعلي شمعة وعلي دمعة وعلي قبل الخلق مخلق، لكن كل من حاد عاد ابو الحسنين ألفنا على علبية منين ما نشك، وإذا حبك حبد يقطع هو الزرد وما نول حبيبه بحبك أتعشك. والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا باسمي وباسم ثقتي الديوانية نقدم لكم تعازي بمناسبة استشهاد الشيخ العزيز على قلوبنا الشيخ ناظم البديري، ونقل لك حادثة عن الشيخ ناظم. قبل مدة كان يتمنى ويدعو من الله أن يرزقه الشهادة كما رزق السيد الشهيد الصدر، وعن طريق هذه الطريقة البشعة طريقة الرصاص هذا، بفضل رب العالمين رزق وهنيئا له، وإن شاء الله ندعو رب العالمين أن يرزقنا كما رزقه الشهادة. قصيدة بحق السيد الشهيد الصدر رحمة الله روحه. يا صوت الضمير الوعى كل الناس، يا بيرغ عراض شلون وصفك طف حسين شح ما كرر التاريخ يا حسين العصر بالكوفة طفك أصير لك سدر وتشفوف لك كافور ولتشفوف الكرامة أو مشفك شفني الموت شافك واستحي حاشيك شمك واشتهاك ومستحيل لفك قصيدة بحق العراق لا نقول جريح ولكن نقول معافى من جروح النظام السابق إن شاء الله يعافى من جروح الاحتلال وكل من يسير بساتين الوطن شو خضرت أحزان ونسمات الفرح ما طر منهاره الوطن معبر شهادة وعاكس التيار ويا بحر اللي يشيل الوطن وسوار الوطن حضرة إمام فرع البيبان محزم بالمناية الموت تياره الوطن حسجت أهنى وما يرد الضيف وما سد المضيف بوجه خطاره شقولا يا قصيدة ونص مبيوق ويمجرف الوهم خلصت عاني الوطن أروح حديقة بغابة الموت لمورد الحديقة الهم علاني الوطن يا دمعة أمه وشرغد الهور عاينتك صبر أحلم وتاني انزعت ثوب الصبر من ذبحة والعيد وحرقة وخيمته وعاشور جاني فخخني انتحر مبخوتي لك ممنون لأن بيت الوطن والوطن قرعاني مذهبنا الوطن وانسلب حقه وضاع أنحت بالصبر مبيوق بيباني الوطن واحد ورد وانزرع بيها الشوش الوطن واحد ورد وانزرع بيها الشوش مجفن بالسواد باقة الوالي الوطن كل الشعر والقلم بي مذبوح انسد حلق القواف وضاعت وزالي أباوع للخلق بس احنا حزنانين أباوع للخلق بس احنا حزنانين أناطر بالفرح مبسورة جنحاني من نزرع صبر تتشوه القاع وتهيج جروحنا ونتقبع بعلة من نزرع صبر تتشوه القاع وتهيج جروحنا ونتقبع بعلة نسكت ما نسولف جنة خرسان وما خوذ العنب ونباقة السلة وما خوذ العنب ونباقة السلة نذبح يمنا طفل ما شايف العيد نعقد حبل المراجح جيب لي فله انذبح صوت البلابل والعصافير انذبح صوت البلابل والعصافير ومبيوق العرس وانشقت الكله ما بيع الوطن وتراب الحسين احلف بالوجاغ ورنه الدله احلف بالوجاغ ورنه الدله وبرن الذمه الشيخ نوصلكم الدعاء
حبيب
يبقون أحياء ويذكرون بالذكر الطيب العطر والشاعر يقول والذكر للإنسان عمر ثاني بالتأكيد وهو بل هو العمر الأطول الإنسان قد يعمر في الدنيا 70-80-100 عام لكن ذكره يمكن أن يبقى آلاف السنين علماءنا والناس الذين صنعوا التاريخ وصنعوا الحضارة بعضهم صار لألف وألفين وأكثر وذكرهم جاري على كل لسان وكأنهم أحياء بيننا فإذا هذا الذكر الطيب هو العمر الحقيقي للإنسان وهو الذي يمتد أطول بكثير فهذا الذي أسمعه من كل الإخوة الذين يفيدون ليس فقط من مركز المحافظة الديوانية يعني مركز محافظة القادسية لا بل حتى من الأقضية والنواحي هذا معناه أن الرجل قد أدى ما عليه ونسأل الله تعالى أن يوفقنا نحن أيضا
جميعا أن نؤدي ما علينا حتى ننال رضا الله تبارك وتعالى. وحينما تتحدث عن وجود القيادة والزعامة والأوصاف التي تتخلى بها، هذا وحده لا يكفي بالتأكيد لصلاح المجتمع ولبلوغ للهدف. ما لم يكن هناك نوازع ودوافع لعمل الخير لدى الإنسان في داخله، وبالمقابل أيضا حينما نتحدث عن أسباب المشاكل التي تحيط بنا، نقول احتلال ونقول دول الجوار ونقول صراع على النفط ونقول مشاكل أخرى، هذه أيضا وحدها مو كافي إذا لم تلقى استجابة لدى داخل النفس. فإذن على كلا الصعيدين علينا أن نلتفت إلى العلة الحقيقية في مشاكلنا. أما نظل نرمي بالأسباب على الآخرين فهذا غير كافي لدفعنا للحل. يعني كمثال أحداث كربلاء، هذا يقول دول جوار وهذا يقول مؤامرة من خارج الحدود وذلك ماذا يقول، قد يكون هذه لها مدخلية ولها سبب، لكن خل المشكلة التي صارت والعار الذي سجله التاريخ في مثل هذا في مثل تلك الليلة الشريفة، أعظم ليلة وأعظم مناسبة فيها ليلة النصف من شعبان، في بعض الروايات فيها يفرق كل أمر حكيم، وإلى جوار الحسين سلام الله عليه، وفي ذكرى مولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويحصل الذي حصل، علينا أن نراجع أنفسنا. هذا ليس عذرا أن نقول دول جوار ومؤامرة من خارج الحدود وأمثالها، هاي المؤامرة أكيد موجودة وهذه التدخلات الخارجية موجودة، لكن هاي لو لم تلقى لها أيدي تنفذ في الداخل، ولو لم يكن لها، أنا لا أريد أن أتطرق إلى طرف دون طرف، أكيد أطراف عديدة تتحمل المسؤولية. وعلى صعيد هذا، على صعيد خلينا نقول الشر، وعلى صعيد الخير كذلك، قد يوجد ما بل وجد أعظم الخلق وأكملهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل مواصفات النجاح موجودة فيه، لكن استطاع أن يهدي عمه أبا لهب، عم أخو أبوه ما استطاع أن يهديه، لأن المسألة ما مرتبطة فقط في مواصفات القائد والزعيم والإمام، حتى نقول زين أن هذه المواصفات موجودة، لأنه ما يمتلك عصا سحرية ويقلب الأمور. فالكلمات اللي جمعتها حضرتك في كلمتك حول مواصفات القيادة والزعامة ونيابة الإمام سلام الله عليه قد تكون متوفرة صح، لكن هذا لا يكفي إذا مو نلتفت إلى أن نوفر في أنفسنا أيضا عوامل النجاح وعوامل الاستجابة. القرآن الكريم يضرب مثلين، واضرب لهم مثلا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا، امرأتين انبياء، لكن ماذا كانت نتيجتهم؟ فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. شوف هذا مثال لامرأتين غير صالحتين مع الأسف، رغم كل واحدة منهم زوجة نبي، لكنه لم تأخذ بتعاليمها، وهي زوجته وعايشة معه وأقرب الناس إليه، لم تستفد منه فما يغني عنها شيئا، فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ويضرب بالمقابل مثال آخر القرآن الكريم، امرأة فرعون ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها، وامرأة فرعون اللي قالت ربي نجني من فرعون وعمله، والله تبارك رغم أنها زوجة فرعون الطاغي الذي ينازع الله تبارك وتعالى في الربوبية، لكن لما كانت عندها نوازع الصلاح ونوازع الهداية هي الغالبة واستجابت لها. وكل إنسان بي نوازع الخير ونوازع الشر، اثنينها موجودة واثنينها تدعو إلى العمل، لكن بقى هو إرادته، إرادته يفضل ويرجح أي من هذين المعسكرين، أي من هذين الجندين، جند الرحمن أم جند الشيطان، والعياذ بالله. هاي تابع لإرادته، إنا هديناه النجدين. وهذا القرآن يؤكد على هذه الحقيقة باستمرار. هذا الذي نحتاج إلى تربيته، ومع الأسف اللي مدى نجد توجه إلى هذا الجانب. نعم توجد تسمع عن تحلل سياسية ومشاريع وأفكار، لا تنجح، لا تنجح، لأن ما موجودة النوازع الحقيقية والتوجه الصحيح لإرادة الخير، لإرادة الصلاح، هذا ما موجود. فإذا ألف حل من الخارج ما ينفع إذا ما تتحقق هذه الإرادة للخير في داخل النفوس. فإذا الآخرين غافلين عن هذا التوجه، خلينا احنا نلتفت، خلينا نبني الإنسان الصالح، ونبني ثقافة الخير وثقافة الحب وثقافة احترام الرأي الآخر، لأن مشاكلنا علتها الرئيسية هو غياب هاي عناصر في داخل النفوس. واللي ما أجد أحد يتحدث عن هذا النمط من الحل، الكل يتحدثون عن الحلول الخارجية، خلينا نسمي، وهي واحدة لا تكفي ولا تغني. ولو كان الحل هو الخارجي، خلينا نسميه واحدة، أو على التعبير هو العلة التامة للحل، ما يحتاج إلى علة أخرى. أخوة، كان استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدي عمه أبا لهب، شي سوى؟ ما استطاع. أو لكان استطاع النبي نوح والنبي لوط أن يهدي امرأتيهم، ما استطاع. لا لقصور فيه، وإنما لأن الطرف الآخر ما يريد. والله تبارك وتعالى شي يريد يسوي؟ في الآية الشريفة عن الخلاف بين الزوجين ذكرنا ربما أكثر من مناسبة، وإن خفتم نشوزا أو إعراضا في سورة النساء فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها حتى يصلحون بين الزوجين. بعد محل الشاهد شي يقول؟ يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الله توفيق مبذول للجميع، حاشا لله أن يبخل بتوفيق عن أحد. الله كريم وكرم مفتوح للجميع، لكن إذا هو الشخص ما يريد هذا التوفيق فما ما يصبح محل قابل للتوفيق. مثل إناء مزروف، قدر مزروف ودت السماي، ما ينترس ماي، مزروف إيش ما تخلي بي ما يتسرب إلى الخارج. فإذا هذا الإنسان اللي ما يريد إصلاح هو وعاء غير صالح للإصلاح، يعني مش هنزوج له، هو غير قابل للإصلاح. فهذا الشرط، إن يريد إصلاحا، هم ذول الزوجين إذا أرادوا إصلاحا وعدوا بنية حقيقية لحل المشاكل بينهم يوفق الله بينهما. لكن إذا ما يريدان إصلاحا، حتى لو أي واحد يتدخل لحل المشكلة ما تنحل المشكلة. فهذه اللي يريد، والأمل أن يعني بكم إن شاء الله تعالى، لأن إحنا خطنا يحسدوا ويقولون أنتوا هذا الخط أكثر، يعني خط يحتوي على المثقفين والرساليين والنخب المجتمع والمفكرين. فإذا هذه المسؤولية قد تكون مسؤوليتكم أكثر من غيركم، أن تهتموا بهذا الجانب، جانب بناء الإنسان الصالح وزرع قيم الخير وقيم النبل والقيم الإنسانية العليا. هذا ولو حل مصطلحنا مع البطرانين، لأن هذا حل طويل، وهذا شوكة ينتج أو يحل مشاكلنا وشوكة راح الرب، بس هو هذا الحل الحقيقي. وهذا اللي عملوا عليه الأنبياء سلام الله عليه والأئمة عليهم السلام. الإمام عليه السلام كان يمتلك قواعد عريضة ويمتلك أنصار كثيرين، وكان يمكن لو أراد أن يقوم بثورة كما قام غيره بثورة، كان يهدد السلطات الموجودة وربما يستطيع استلام الحكم منهم، لكنه مو كان هدف هذا، واستلم الحكم. وبعدين تحصل مثل هذه الصراعات اللي دنا نلمسها اليوم، الصراع على الدنيا وعلى الكرسي وعلى الجاه وعلى الثروات، والصراع على ملء الجيوب، والشعب يكون الضحية والقتل يكون، مو هاي النتيجة الأولى إذا لم يستطع بناء الإنسان الصالح. فالأئمة عليهم السلام ما توجهوا بهذا الاتجاه، مع وجود الفرصة يسعدهم لذلك. نقرأ في تاريخهم، يأتي رجل يقول لأن لك 100,000 سيف في خراسان فقط غير من المناطق الأخرى، والآخر يقول له كلام آخر. الإمام الرضا سلام الله عليه لما استدعى المأمون إلى خراسان وفي الطريق كان كل في كل مدينة يحصل له استقبال ضخم، رغم المأمون جبر أن يأتي على طريق الأهواز وليس على طريق الجبل، يعني خانقين خنقول وكرمن شاهو يروح إلى خراسان، لا قال لا تجي عن طريق البصرة والأهواز لأن شيعة قليلين باي ما يريد يصير فد يعني استقبال حافل. ومع ذلك رغم الإمام سلك الطريق اللي ظن المأمون أن به شيعة قليلين، لكن مع ذلك الاستقبال الحافل كان في كل مدينة يصلها إلى أن وصل مدينة نيسابور في إيران. وطلبوا منه أن يروي حديثا عن آبائه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام قال أنا مستعد أروي لكم حديث سمعته عن أبي موسى بن جعفر، عن أبي جعفر الصادق، عن أبي محمد الباقر، عن أبي علي السجاد، عن أبي الحسين الشهيد، عن أبي علي بن أبي طالب، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله تبارك وتعالى. وهذا حديث مريد لن يقف. مع الشاهد أنه يقول اجتمع تحت منبر الإمام لكي يدونوا الحديث 4,000 من رواة الحديث فقط فضلا عن عامة الناس. 4,000 بس شو نقول يعني من فضلاء وأساتذة الحوزة المصطلح اليوم اللي هم علماء رواة الحديث في مدينة واحدة، اجتمع 4,000 فقط رواة الحديث فضلا عن غيرهم. إذن اجتمع شعبية كانت للإمام يومئذ، ولو أراد أن يقلب الطاولة على المأمون لاستطاع، لكن يعلم هذا مو حل، هذا هو وصل للسلطة وصاروا شيعته في المراكز. إذا ماكو بناء صحيح وقواعد صحيحة لبناء الإنسان، هذا بناء ما أسرع ما ينهار ويتحول إلى صراع على الدنيا وصراع على الكرسي. الأحداث التي في كربلاء حصلت من هم طرفاها؟ أكو قاعدة، أكو تكفيريين، أكو احتلال، أكو غيره. لو كل أطرافها كانوا من شيعة علي بن أبي طالب ومن الناس الذين جاءوا للحسين سلام الله عليه بقصد زيارته، فإذا معنى أكو خلل. فما لم نصلح بناء هذا الخلل يكون حينئذ السعي إلى السلطة وإلى كذا عبارة عن خوض في الدنيا. واللي هم ترى الإمام علي سلام الله عليه يشبه الدنيا جلكم الله بجيفة وعليها كلاب، فطيسة مصطلحنا احنا العامي، وعليها كلاب أجلكم الله تنهشها. فيقول اللي يريد ينافس على الدنيا خل يقبل مزاحمة هذه الكلاب على هذه الفطيسة أجلكم الله. انت إذا تتجنب الصراع على هذه الدنيا ما لهم شغل وياكم، عفوك إنما يحصل هذا إذا رأوا منك مزاحمة على هذه الدنيا، فما لك إذن والصراع على هذه الدنيا؟ إنما عليك أنت بنفسك، هذه كلها دنيا زائلة. أعتقد ما نحتاج إلى أن نجيب شواهد. صدام حسين كان يرى أن الدنيا هاي له لا تزول، ولأولاده من بعده ولأولاد أولاده، ومن كان يبني في بابل يمكن بنافد قصر أو شيء، أمر أن يكتب اسم على كل طابوقة تبنى. هذا بناء عايشة لا في السنين انتهى، والنتيجة احنا نفسنا. ما اقول لك احتجنا الى اجيال حتى نرى نهاية صدام، لا، نحن اللي عشنا صدام شفنا نهايته اصلا مباشرة، امنا مغاية الدنيا نتيجة الاولى. زين فهل تسوى هاي هذا الصراع اللي يحصل ودماء الابرياء اللي تسفك؟ 52 شهيد راحوا في زيارة الشعبانية، 52 شهيد رقم هذا ليلة النصف من شعبان إلى جوار الحسين عليه السلام يحصل هذا الذي يحصل؟ هذا شنو تفسيره؟ هذا ماذا نقول للأجيال؟ أبنائنا إذا كبروا وقرأوا بالتاريخ هذا الحادث سيسألونه، قلت تعال شرحونا هذا حكي ما سمعي، شعر راسنا دا يوقف، شنو هذا احتلال هجم على كربلاء وقتل 52 شهيد؟ لا، وهابية ذولا هجموا على كربلاء وقتلوا الزوار؟ نقول لا، شنو هذا اللي صار في كربلاء؟ شو نقول لهم؟ شيء ما يمكن أن يوصف وما يمكن أن يعالج وصمة عار هاي في جبيننا جميعا، لأننا بشكل أو بآخر أي واحد مسؤول عن هذه يعني. فعلينا إذن محل الشاهد أن لا نكتفي بالحلول الخارجية، ولا أيضا نجعل المشاكل الخارجية أيضا شماعة للأعذار. علينا جميعا أن نتوجه بهذا التوجه إلى بناء الإنسان الصالح. قد أنا أقول لك أن المجتمع لا يفقه هذا الحكي، المجتمع مع الأسف أخذت الرجلين وأخذ التيار ويشوف صراع على مناصب وصراع على أموال وصراع على ثروات، ويقول لك تموتنا جوع أنت إذا هاي مسيرتك بالحياة. لا أنت ما تموت جوع، الله تكفل برزقك بالمقدار الذي تعيش به، الله تكفل به. فخلينا على الأقل إذا غيرنا غفل عن هذا الجانب اللي هو الحل الحقيقي به، خلينا احنا نلتفت. إن كان هذا قلنا ربما سيحرمنا وسيحرمكم يعني من بعض المواقع التي يتنافس عليها الآخرون، بس خلي تولي هاي كلها دنيا زائلة هاي، والإنسان عما قريب يعني ما يحتاج أن يكبر عمره ويموت أحيانا. وأعتقد كل احنا مجربيه، وأنا من الناس يمكن يشرق له بشي ونفسه ينقطع سيميريد له، أن لا نقول يصير عمره كبير حتى أقول أني شاب وبعدني بالعشرين من عمري، مو يهمي الموت بعد لي 60 سنة. لا، هي أسباب الموت مو بس وهالمرض اللي تسمع أجاركم الله أنواع وأشكال الأمراض وهالبلاءات العديدة وهالمشاكل. فإذن هاي هي نهاية الدنيا، فما تسوى ما تسوى أن الإنسان يرتكب كل هذه الموبقات وكل هذه الكبائر من أجل دنيا زائلة بعدين تزول. هاي مشكلة المعصية، أنها تزول لذتها وتبقى تبعتها. هذا يعني الإنسان العاقل عليه أن يدرك هذه اللذة التي يسعى إليها الإنسان ويدوس أقدس المقدسات في طريقة، هذه اللذة زائلة لكن تبقى التبعة والعياذ بالله، بعكس الإنسان المستقيم الذي يطيع الله تبارك وتعالى. شوف سحنا رجب شعبان، كثير منكم يصوم وغير لا يصوم باعتبار مستحب على العين والرأس، لكن خلهم ما يصير الغروب أنا الصايم هم أفطر، وصرت أنا وذاك المفطر مساوي، التعب راح وصرت أنا وياه سواء، لكن الأجر بقى. أجر من صام يوما من شعبان كان له الله تبارك وتعالى، ما يروي عن الثواب الذي له. شوف هاي الطاعة، الطاعة تعبها يروح أجرها يبقى، رصيد كبرى عند الله تعالى، بعكس المعصية والعياذ بالله وهذه الموبقات التي يرتكبونها لذتها اللي سعوا من أجلها تذهب لكن تبقى تبعتها يناحط بها. هذا هؤلاء مساكين، هؤلاء غافلين، هؤلاء لو رأوا مغبة أعمالهم التي يخوضون بها ما لكان راجعوا أنفسهم. بس هي مشكلة الإنسان الغفلة عن الأشياء الحقيقية. نسأل الله أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يأخذ بأيدينا إن شاء الله بما هو رضاه، وأن ألمس في الوجوه المباركة الطيبة من الشباب المؤمنين ومن إخواننا مثل الكبار السن إحنا، اللي أسأل الله أن يحفظهم. خيمة عليكم إن شاء الله وقدوة لكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.